هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. سلام من الله عليكم أيها المستمعون الكرام، ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية لكم طيبة أيها الكرام في كل مكان، في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين، آملين أن تروق لحضراتكم حلقة اليوم، حيث نتحدث عن الشيخ الفاضل محمود عباس.
أيها الأفاضل، مهما تعددت مقاييس الرجال وتطورت مفاهيمها، فإن المقياس الذي يقاس به عالم الدين ثابت، لا يتغير بتغير الأحوال والملابسات، ولا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فهو من الحقائق الثابتة التي لا تقبل التقييد ولا التقليم والتطعيم، إنه التقوى والتفقه في الدين، ولا شيء وراء ذلك.
أما الفصاحة والبلاغة مستمعينا، وأما الكتابة والخطابة، فهي من المحسنات الكمالية لعلماء الدين، لا من الشروط الأساسية. فمن عرف واتقى فهو العالم حقا، أما من اتقى وجهل الأحكام أو وعاها وخرج عن مبدأ التقوى والصلاح، فلا تجوز الثقة به كعالم ديني، وإن كان كاتبا مبدعا وخطيبا مصعقا.
والتفقه في الدين أخي المستمع هو أشرف العلوم، أما التقوى فهي منبع الفضائل بكاملها ومصدرها الأول بلا استثناء، ومن هنا كان رجل الدين محل التقديس والتكريم أكثر من أي عالم في العلوم الدنيوية.
وعلى هذا الأساس مستمعينا يبتني حديثنا للمرحوم الشيخ محمود عباس. كان هذا الشيخ الجليل عالما في العلوم العربية، وعارفا بالأحكام الشرعية، ومتفوقا في الفهم والذكاء، يقرض الشعر وينظم القصائد الطوال، ومدح أهل البيت عليهم السلام، وربى النشأ على الدين والخلق الكريم.
أحبتي، ولد الشيخ الصالح محمود عباس سنة 1867 في جبل عامل، وعاش حياته كلها فقيرا متقشفا، لم يذق حلاوة الدنيا ونعيمها، ولم يملك منها كثيرا ولا قليلا سوى مكتبة. استأجر غرفة واحدة هو وزوجته وأولاده كأي عامل بسيط، وقد تسنى لسماحته لو أراد أن يبني أكثر من دار ويملك أكثر من عقار، ولكنه طلب ما هو أعلى وأرضى للباري عز اسمه، فأخذ يطوف في البيوت والحوانيت والقرى ليعلم ويبشر بالحقائق الدينية.
نعم مستمعينا، فلم ينتظر الناس أن يقصدوه ويسألوه، بل يذهب بنفسه، يطرق الأبواب ويستأذن لدخول البيوت، يعلم الناس، وكثيرا ما ذهب إلى التجار وذوي الثروة في حوانيتهم، يلقي عليهم دروسا في أصول الدين وفروعه. أما إذا جاء فصل الصيف وأقفلت المدارس أبوابها، يجمع التلاميذ ويلقي عليهم دروسا في الدين ومبادئ اللغة، فيظهرون له الاحترام وينتظرون وقت الدرس بفارغ الصبر. هذا ولم ينسى أن يزور بين الحين والآخر بعض القرى في جنوب لبنان، يفقه أهلها بالدين ويرشدهم إلى الحق ويحذرهم من الحرام والآثام، لا يسألهم جزاء ولا شكورا، بل يدعو لهم بالهداية والتوفيق الدائمين.
أما قصة ولده البكر فيعرفها ويتحدث عنها المئات، وملخصها أن سائقا مسيحيا دهس بسيارته ولده الأكبر خطأ فمات لساعته، وقبضت الحكومة على السائق وأودعته السجن. ولما علم الشيخ الوالد قال: مسكين هذا السائق، إنه لم يتعمد الإساءة إلينا، فكيف يساء إليه؟ وأسقط حقه عنه، وقدم السائق للشيخ مبلغا كبيرا من المال فرفض. هذا وهو يعيش ليومه ومن يده لفمه، وقد يستدين ثمن وجبة الطعام له ولأهله، وربما يحصل على مصروف يومه بكل جهد، فإذا رأى محتاجا آثره وأعطاه ما كان قد تيسر له، وبقي على باب الله الكريم واثقا بأفضاله وإحسانه، وحدثت له أشياء مماثلة في هذا المجال.
بهذا الإخلاص وهذه الأخلاق الإسلامية النبيلة في العالم أحب الناس الفضائل والمكارم، وانتهوا عن الجرائم والرذائل، وقد كانت الهداية الإلهية وما زالت تؤثر في الناس عن طريق المتقين والمخلصين. نعم، هذا ما أنجبه جبل عامل وأمثاله من مخلصين لله سبحانه وحده، لا يبتغون شهرة ولا ثناء. وتوفي هذا العالم الجليل سنة 1935 للميلاد بعد حياة مليئة بالعمل في سبيل رفع راية الحق خفاقة عالية.
أيها الأفاضل، هذه خلاصة لحياة سماحة الشيخ محمود عباس، الذي علم التلاميذ وغيرهم دروسا في الفقه والمفاهيم الدينية ومبادئ اللغة، زائرا للقرى والحوانيت والبيوت أو جالسا على الرمل وساحل البحر لينشر معالم الدين، وما كانت تقف في طريقه العقبات والاعتبارات، لأنه مجد حريص على أن تعم فوائد الدين وأحكامه كل مكان.
تحية طيبة لمستمعينا الأحبة في كل مكان، وقد تواصلوا في لقاء اليوم مع سيرة الصالحين. تحية طيبة لمتابعتكم.
شكرا لكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وين يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ فأستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج الله. اللقاء.
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة البقرة المباركة في الآية 52 و53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هذه الآية المباركة الأولى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هنا قلنا أن هذا العفو لبني إسرائيل بعد عبادتهم العجل وانحرافهم عن خط التوحيد بمجرد أن غاب موسى عن الساحة، هذا الانحراف طبعا انحراف خطير وانحراف كبير يؤدي بالأمة إلى الهلاك وإلى السقوط، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته وبلطفه عفى عن بني إسرائيل من بعد ذلك، يعني بعد تلك الجريمة، بعد تلك ذلك الانحراف الكبير، لعلكم تشكرون. وقد قلنا في الحلقة الماضية بأن الشكر هنا عملية الاستمرار على الرسالة وإظهار الرسالة بكل أبعادها وجوانبها وأسسها. هذا هو معنى الشكر بالحقيقة. الشكر يعني هو الإظهار، عندما تشكر نعمة يعني تظهر هذه النعمة، يعني تحدث بهذه النعمة. وأكبر نعمة أنعمها الله على البشرية هي نعمة الرسالة. نحن مع الأسف الشديد قد نستغرق في نعم كثيرة، في نعمة مثلا الصحة، في نعمة الأكل، في نعمة الشرب، في نعمة كثير من النعم. صحيح هي نعم، ولكن النعم الأكبر من هذه النعم هي النعم المعنوية، نعمة الرسالة. يعني نحن كثيرا ما ننسى هذه النعمة الكبيرة. ولهذا القرآن الكريم يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. يعني نعمة الرب الأساسية هي نعمة الرسالة ونعمة القرآن، أن تحدث بهذه النعمة. صحيح أن الصحة نعمة، والأموال نعمة، والبنون نعمة، هذه كلها نعم إلهية، ولكن نعمة الرسالة ونعمة الولاية ونعمة القيادة الإسلامية هذه من أكبر النعم الإلهية على البشرية بالإطلاق. ولهذا نرى القرآن الكريم عندما يحدد النعم الإلهية والآلاء الربانية في سورة الرحمن، أول نعمة يذكرها القرآن الكريم هي نعمة القرآن الكريم، نعمة القرآن، نعمة الرسالة السماوية. الرحمن علم القرآن، أول نعمة وأكبر نعمة، حتى نعمة تعليم القرآن هي أكبر من نفس خلق الإنسان، أكبر وأعظم، لأن الخلق بدون هداية وبدون رسالة وبدون نعمة القرآن، الخلق وهذا الإنسان ليس إنهم كالأنعام، بل هم أضلوا سبيلا. فإذا القرآن الكريم يقول لبني إسرائيل: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. يعني لعلكم تستمرون على إظهار نعمة الرسالة والسير الثابت في طريق التوحيد من دون زلل ومن دون انحراف ومن دون خطأ. ولهذا قلنا الشكر بالحقيقة هو الإظهار والثبات على هذا الإظهار، أن تظهر الرسالة وأن تسير في على ضوء وعلى هدى الرسالة من دون تعب ومن دون ملل ومن دون هروب من الساحة، كما ذكرنا في الآية المباركة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. شوف، يعني الله سبحانه وتعالى سيجزي الشاكرين. من هم الشاكرون في هذه الآية المباركة؟ هذه الآية كما تعلمون نزلت في معركة أحد، بعدما هرب الصحابة وهرب المؤمنون والمسلمون، ولم يبق إلا نفر قليل. أكبر رواية عندنا تقول بقي ثمانية من الرجال وإحدى النساء وهي نسيبة. فهذا الشكر المذكور في هذه الآية هو: وسيجزي الله الشاكرين، يعني سيجزي الله الثابتين على الخط، سيجزي الله الذين لا يتزحزحون في أداء الرسالة مهما كانت المعاناة ومهما كانت الآلام، سيجزي الله الذين ثبتوا في ساحة القتال وفي ساحة المعركة دفاعا عن الإسلام. هو هذا الشكر بالحقيقة، هذا شكر نعمة الإيمان ونعمة الرسالة، نعمة نشكرها من خلال الثبات الدائم والدعوة الدائمة والسير المستمر في هذه الرسالة، القيام المستمر هو هذا حقيقة شكر من خلال القيام، يعني أن يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، يعني ليس هناك تدثر تلفلف بالبطانية مثل متلفلف ونايم وفراش ونوم، الرسالة تحتاج إلى جهود وتحتاج إلى دماء وتحتاج إلى عرق وتحتاج إلى كد وكدح، ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله عندما أراد أن يرتاح القرآن الكريم جاءه في سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. دير بالك، ابقى شاكر لله، اشعر دائما وأبدا بالتقصير، لا تشعر بأنك أعطيت كثيرا وبذلت كثيرا وضحيت كثيرا، لا، لأن ذلك يؤدي بك إلى المن، أنك عندما تشعر بأنك قد أعطيت كثيرا يؤدي بك هذا الشعور الخاطئ، يؤدي بك إلى الإكداء وإلى الانقطاع عن العطاء، وإلى أن تنظر إلى أنك يعني أعطيت للإسلام وأنك تمن على الإسلام في عطائك وفي بذلك وفي جهدك، وبالتالي ينقطع الإنسان من الشكر، لا يكون شاكرا. الشاكر يجب أن يشعر دائما بالتقصير في عطائه حتى يستمر بالعطاء ويستمر بالتضحية، هذا في النهار. أما في الليل، عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله، ذلك الإنسان العظيم الذي بحق يعني أعظم الرسل وخاتم الرسل، عندما أراد أن يرتاح ليلا جاءته سورة المزمل، فتقول له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه الرسالة، هذا القرآن صحيح أنه ميسر للذكر ولكنه ثقيل في ميزان الحق، ثقيل في مسؤولياته، ثقيل في أن تصبح شاكرا لهذا القرآن. هناك معاناة وهناك آلام، إذن الشكر بالحقيقة هو الثبات على الرسالة، هو إظهار الرسالة من خلال الاستمرار والثبات على دعوة الحق. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وهنا لعل يعني جاءت لعلكم تشكرون، كذلك الآية التي بعدها: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، هنا لعل يعني رجاء أن تهتدوا، يعني ليس هناك يعني قهر في الهداية، وإنما هذا متعلق بكم، متعلق بإرادتكم، متعلق بصبركم، يعني هذا العفو لا يعقبه قسرا وجبرا وحتما، يعقبه الشكر من قبلكم. وهذه الآيات: آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، هذا الكتاب والفرقان ليس يؤدي إلى يعني قسرا إلى هدايتكم، وإنما هناك تبقى الهداية بيد الإنسان، متعلقة بإرادة الإنسان في أخذ القرآن وفي أخذ الكتب السماوية بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وسنتحدث عن هذه الآية في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
يا صاحب النور العميم بيثرب، يا منتهى
به في النائبات توسلي وإليه من كل الحوادث مهربي. يا صاحب النور العميم بيثرب، يا منتهى أملي وغاية مطلبي، يا من به في النائبات توسلي وإليه من كل الحوادث مغربي.
يا رحمة الدنيا وعصمة أهلها وأمان كل مشرق ومغرب،
مدد يا رسول الله.
يا من هو البر التقي المنتقى، سر العناية طيب من طيب،
طيب من طيب.
يا من سرى من مكة للمسجد الأقصى على ظهر البراق المنجبي،
صاحب النور العميم بيثرب، يا منتهى أملي وغاية مطلبي، يا من به في النائبات توسلي وإليه من كل الحوادث مغربي.
الحجب ترفع والجبات أليفة والمجتبى يغشى نور المجتبي، الحجب ترفع والجبات أليفة والمجتبى يغشى نور المجتبي. لقد بعثت لأمة وسطية نورا على الأكوان غير محجبي، ولقد بعثت لأمة وسطية نورا على الأكوان غير محجبي، على منار الحق حين حملته وسرى ضحاه على جبين الكوكب.
يا صاحب النور العميم بيثرب، يا منتهى أملي وغاية مطلبي، يا من به في النائبات توسلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله. تستمعنا فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة. موضوع البحث هو الإرث القرآني.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد في زيارة سيدنا ومولانا الحسين عليه السلام: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. يحاول بعض الكتاب أن يفرق بين لفظة الإرث ولفظة التراث، فإذا رجعنا إلى الجذر اللغوي لهاتين الكلمتين نجد أن أصحاب المعاجم اللغوية لا يفرقون بينهما، يقولون بأن لفظة الإرث توازي من حيث المعنى اللغوي لفظة التراث. فيقول ابن قتيبة في غريب الحديث: إن تكله هي بمعنى وكله، ولكن قلبت الواو تاء كما قلبت في تراث، فإن أصلها وراث. ويحاول الشريف الرضي في شرحه على الشافية أن يبين أن سر القلب في كلمة تراث يعود إلى عوامل لفظية، يعني كأنما الصرفيين حينما جاءوا بلفظة تراث كانوا يراعون طريقة النطق وليس الغرض من ذلك التفرقة المعنوية. يقول: تراث كغراب، يعني المال الموروث، أبدلت الواو تاءً لأنهم يستثقلون النطق بالواو المضمومة، فهو إبدال على غير القياس. إذن فحينما نرجع إلى اللغة نجد أنه لا فرق عندهم بين كلمة تراث أو كلمة إرث، فكلاهما بمعنى واحد وهو يعني الشيء الموروث. لكن لا مانع أن نفرق تفرقة اصطلاحية، لأنهم يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، بأن نزعم بأن هناك فرقا بين كلمة تراث وإرث بأن نفترض أن تراث تشير إلى الحالة التفاعلية بين الوارث وما ورثه، بينما لفظة الإرث فهي يراد منها الشيء الموروث منفصلا عن مورثه. إذا قبلنا هذا المعنى، إذا نرجع إلى كلمات المختصين حينما يريد أن يعرفوا التراث، نجد أنهم يلحظوا هذه الحيثية. يعني مثلا بعض التعريفات قالت بأن المقصود من التراث هو كل ما تركه الماضون من علم ومعرفة وفن وثقافة ولا زالت تؤثر في الأجيال. تعريف آخر يقول بأن التراث هو ما أفرزه الماضي من أمور ضارة أو نافعة ولا زالت تؤثر في الأجيال المعاصرة. وهكذا يصر الكثير من الكتاب أو الباحثين على أن الملحوظ في التراث هو حيثية الفاعلية، يعني أن كل تراث إنما يصح أن نطلق عليه بأنه تراث بالمعنى الواقعي إذا كان يؤثر في الأمة، يعني لا زال حاضر في الأمة. الدكتور مثلا حسن حنفي في بعض كلماته يقول بأن التراث هو ما كان حاضرا فينا مؤثرا فاعل، وهكذا الدكتور الجابري في بعض كلماته. إذن هؤلاء يؤكدون على أن السمة الأساسية والرئيسية في التراث هو سمة الفاعلية، بمعنى أن الشيء ما دام يؤثر في الأمة ويفعل في سلوكها بحيث أن الأمة تستلهم منه شيء تطبقه في عصرها في حياتها، هذا نعبر عن بأنه تراث. لكن الصفة المهمة التي أكد عليها القرآن الكريم وغفل عنها هؤلاء المنظرون أن التراث إذا قلنا بأنه له حيثية الفاعلية فإن هذا التراث قابل للانتقاء، بمعنى أن الأمة لها القدرة على أن تنتقي الأمور التراثية المؤثرة في سلوكها. صحيح أن هناك مساحة من التراث الثقافي ومن الموروث الحضاري ينتقل إلى الأمة بشكل قهري ومن دون إرادة أو اختيار، لكن هناك مساحة من الثقافة والمعارف التراثية بوسع الأمة أن تنتقيها، وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم. القرآن في كثير من آياته يجعل من تراث الماضين مسرحا للمعارف والأفكار والمواقف والأحداث، ثم يؤكد على الأمة أن تنتقي الحدث من التاريخ الماضي، الحدث الإيجابي، الحدث الذي يصحح من مسارها. ولهذا جميع الآيات القرآنية التي تتحدث عن قصص الماضين تؤكد على بعض المشاهد والمواقف التي ينبغي للأمة أن تتعظ بها وتستثمرها في تصحيح سلوكها. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، دائما يؤكد القرآن على مسألة العاقبة والاتعاظ مما جرى في الأمم السالفة، مما يعني أن القرآن يفترض بأن التراث والإرث الحضاري والثقافي قابل لأن يخضع لعملية الانتقاء. وهذا المعنى أيضا نجده في سيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وفي كلمات النبي الأعظم نجد أن النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يهيئ بعض المواقف وبعض الأحداث التاريخية المهمة لأن تكون خاضعة لعملية التوارث، لأنها أحداث مؤثرة، وإذا استفادت منها الأمة استطاعت أن تحسن من مسيرتها ومن سلوكها وأن ترتقي بنفسها. لاحظ مثلا الرواية التي يرويها بعض الأصحاب عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لما قتل أمير المؤمنين الخوارج في معركة النهروان نهض إليه رجل فقال له: يا أبا الحسن، الحمد لله الذي أشهدنا هذا الموقف معك. يعني يقول الحمد لله أننا وفقنا أن نكون مجاهدين بين يديك ونقتل هذه الفئة المارقة الخارجة على إمام زمانها. فقال له أمير المؤمنين سلام الله عليه: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه قد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم. فتعجب هذا الرجل، قال: كيف يشهدنا أناس بعد لم يخلقوا؟ فقال: نعم، في آخر الزمان يأتي أناس فتكون نيتهم على نيتكم. ورواية أخرى عن أمير المؤمنين: إنما يجمع الناس السخط والرضا، فمن رضي أمرا دخل فيه، ومن سخطه أمر خرج عنه. إذن الأجيال اللاحقة إذا قبلت موقف من المواقف التي عاشها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو عاشها أمير المؤمنين برضاها وبحبها، تكون كأنها شريكة في العمل. وهذا ما يؤكده جابر بن عبد الله الأنصاري حينما زار الإمام الحسين في يوم 40، كان يقول: اللهم إننا نشهد أننا شاركناهم فيما فعلوا، يقصد أصحاب الإمام الحسين. فالتفت إليه عطية العوفي، قال له: يا جابر، كيف نكون قد شاركناهم ونحن لم نصعد جبلا ولم نهبط واديا ولم نشهر سيفا، والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم؟ قال: بلى، فوالله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب عمل قوم أشرك معهم، أو من أحب قوما حشر معهم، وإن نيتي ونية أصحابي على ما كان عليه الحسين وأصحابه. إذن أحيانا الحب والرضا يدخل الإنسان في نفس العمل، مما يعني أن هناك بعض المواقف أعدها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام بأن تكون محلا للتوارث من قبل الأمة. على كل حال، من الواضح أن من المواقف والأحداث الأساسية التي هيئها أهل البيت سلام الله عليهم لأن تكون محلا لتوارث الأمة الحدث الحسيني، ما جرى على الإمام الحسين في يوم كربلاء. هذا حدث تاريخي حاسم ينبغي للأمة أن تستلهم منه وأن تتوارثه وتورثه عبر أجيالها. إلهنا وسيدنا ومولانا بحق أم البنين، عندك يا الله فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. أعنا بما تعين به الصالحين، أقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين، إلى شفاء المرضى وإلى قضاء الحوائج وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة، هذا ولكم أوفر الدعاء.
إلهي، وبالعين يا ربي
يا ربي
يا
ربي
يا ربي غفر ذنوب تهتك العصمة يا ربي غفر ذنوب تنزل النقمة يا ربي غفر ذنوب تغير النعمة يا غافر للعبد ذنبه وخطاه تغرني الدنيا وتخادع لزينتها ونفسي تغيرت فيها بخيانتها وظل عنادي يبعدها وشتتها سألتك سيدي بالعز والجاية
يا ربي
يا ربي
يا ربي يا ربي
يا رب ارحم ضعف هذا البدن عندي تلطف بالوهن بعظامي وبجلدي إذا يوم القيامة بالحشر وحدي جيتك معترف بذنوب بالآخر يا ربي وضعفي في الدنيا وبلاويها عجب في الآخرة وفي كتاب فيها شي صبرني على دايم مآسيها ما ظني تعذب
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض لأكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير